وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنفال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك أي ليقيدوك. وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك، استوصي به خيرا. فقال: أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري المعروف بالوساوسي قال: أخبرنا عبد الحميد ابن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب ابن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتمر بك قومك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك، فاستوصي به خيرا. قال: أنا أستوصي به، بل هو يستوصي بي. قال: فنزلت: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية. وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا، بل منكر، لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين، لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وحدثني الكلبي عن باذان مولى أم هانئ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا: أجل، أدخل. فدخل معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، وإنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثب عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. فقال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لأجتمعن عليكم ثم لأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا صدق والله، فانظروا بابا غير هذا. قال: فقال أبو جهل لعنه الله: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد، ما أرى غيره. قالوا: ما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا رأي غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأنزل الله في قوله: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السدي نحو هذا السياق. وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: قال: وعن السدي نحو هذا السياق أن وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذلك روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى ابن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذروها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: روي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبت، ومالي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش؟ في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك، من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني ائتيني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس قال أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله تعالى مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتص أثره. فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال.
ولا يثبت هذا أن العنكبوت قد نسج على بابه، وإن كان مشهورا لكن هذا لا يثبت، أو أن حمامتين قد باضت على الغار، كل هذا لا يثبت. أما أصل قصة الغار فثابتة، قد ذكر الله عز وجل في القرآن: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنون لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. فأصل القصة ثابت. نعم.
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي فمكرت بهم بكيد المتين
فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. فهذا يدل على أن قريشا كانت تريد التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم على أي صفة كانت. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يوثقوك أو يقتلوك أو يخرجوك، أيا كان، المهم أنهم يريدون التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له قوة في التأثير عظيمة، إذ أن كلامه صلى الله عليه وسلم لم يسمعه الناس من قبل، ولم تسمعه العرب من قبل، وكان له تأثير على النفوس. فإذا أراد الله عز وجل شرح هذه الصدور شرح بهذا القرآن العظيم. لهذا فإن قريشا لم تراع في الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ولا ذمة، ولم تراع في حقا ولا قرابة، توافرت الدواعي على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة، إما بقتل، إما بسجن، إما بإخراج، المهم التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة. وقد حبسوه في الشعب صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومنعوا عنه الطعام والشراب وكذا، كل ذلك انتقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنهم رأوا أن النبي ما جاء ليكون عابدا على نسق العباد السابقين الذي يتحنث ويتحنف في غار في كذا. ولهذا لم تعترض قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة عبادته في الغار قبل نزول الوحي، ف فقد كان النبي يأتي غار حراء ويتعبد الليالي والأيام ذوات العدد ويعود. هل اعترضته قريش؟ أبدا. وقريش قد كان فيها من يتحنث ويتعبد كزيد بن عمرو بن نفيل وجماعة ممن كانوا يتعبدون. متى وقع الاعتراض؟ حين وقعت المفاصلة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ويحذر من عبادة الأوثان والأصنام، فهنا سفه ما هم عليه. من هنا وقعت ماذا؟ وقعت المفاصلة. وقعت ماذا؟ وقعت المواجهة. فالمواجهة إنما تقع عند حقيقة الصراع بين الحق والباطل. أما والنبي يصلي في نفسه؟ أما والنبي يتعبد في غار حراء؟ أما والنبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الكعب؟ كل هذا لا إشكال فيه عند قريش. الإشكال نشأ من أول ماذا؟ من أول نزول الوحي، ثم مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بتسفيه ما هم عليه. ولهذا ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا وقعت المفاصلة، وقعت المفاصلة. المفاصلة والمواجهة تقع عند ماذا؟ عندما يقول الداعية للناس هذه سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، هذا يجوز وهذا لا يجوز. إنما أنت في نفسك سكن تسلم كما يقال، سكن تسلم كما يقال، في حالك أنت حر، تعبد اقرأ قرآن. لكن تأتي تقول حلال وحرام سنة وبدعة؟ لا. ولهذا نجد أن دعاة السنة في كل عصر مضطهدون من الناس. لماذا؟ لأنه ليس هناك قدر مشترك يجمع مع جميع أهل البدع. يعني ليس عنده مثلا موازنات، فضيلة الشيخ فلان عنده خير وعنده شر، فضيلة الشيخ علان عنده خير وعنده شر، فضيلة الشيخ كذا سيد قطب اقرأه وخيره خذوه وشره اتركوه، حسن البنا رجل ظهر في عصر كان فيه غربة وبدأ الصحوة وكل واحد بيأخذ من قوله يرد، القرضاوي رجل له جهود كبيرة جدا وله مصنفات تقارب مئة مصنف، وقد ناقش قرابة 100 رسالة دكتوراه رجل له جهوده، وهذه الآراء غفر الله له من مسائل اجتهد فيها، خالف الحق فيها فعلا، وكل يأخذ من قوله ورد. الشيخ عمر عبد الرحمن هذا رجل نظر نفسه دفاعا عن دينه وكذا، وقد أثره أعداء الدين وهم الأمريكان، فرحمه الله رحمة واسعة. فالشيخ أسامة بن لادن الذي ترك متاع الدنيا وترك مليارات وملايين وأبى أن يعيش إلا في الكهوف والبضرمات وغير ذلك فرارا بدينه ونصرة لإخوانه، الشيخ فلان الشيخ هكذا يقولون. لو أنك داعية من هذا الصنف فلن تكون هناك مواجهة مع أحد. هتكون مواجهتك مع مين؟ ليس هناك مواجهة مع أحد، يصنع على الجميع وقاعدة الموازنات مع الجميع. الإخوان المسلمون لهم جهودهم ولهم كذا، وإن كنا نأخذ عليهم أخطاء، التبليغ والدعوة لهم جهود جبارة، كم نقلوا أناسا من المقاهي إلى المساجد وغير ذلك. كل جماعة وكل طائفة وكل داعية من الدعاة، ما عندك أحد مبتدع قط. هل هذا منهج صحيح؟ الجواب: ليس هذا منهجا صحيحا ولا منهجا سديدا، إنما هذا الضلال بعينه، لأنه ليس هناك أحد على وجه الأرض إلا وعنده الحسنة وعنده السيئات، لكن لابد أن ننظر إلى الحسنة وإلى السيئة. فمن كانت حسناته التوحيد والسنة، وكانت معصيته ما يقع فيها من معاصي خاصة بحكم بشريته وتوب منها، هذا نعم. أما من كانت حسنته تلاوة قرآن وصلاة، وكانت سيئته الشرك أو سيئته البدع والضلالات، فمثل هذا لا يقبل أبدا. ولهذا ننظر إلى الحسنة والسيئة. ما أحد أولا إلا وعنده أخطاء، وما أحد إلا وعنده السيئة والحسنة، لكن ننظر ما السيئة وما الحسنة. حينما تكون حسنتك التوحيد والسنة، فإن السيئة هذه قد تذوب فيها. وأما إذا كانت السيئة هي الشرك أو السيئة هي البدعة والضلالة، تكون خارجيا، تكون مرجئيا، تكون معتزليا، تكون كذا، فحينئذ التحذير منك ليل ونهار، ما تقبل أبدا. فلن نلتقي مع الخوارج، لن نلتقي مع المرجئة، لن نلتقي مع الصوفية، لن نلتقي مع الأشاعرة، لأن السنة ما لا اسم لها إلا السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منها. فأنت كسلفي سني لا يمكن تضع يديك في يد أي مبتدع أبدا، لابد أن يتوب إلى الله من بدعاته. من هنا تقع المواجهة لك، من هنا تقع المواجهة لك. أما أنك تصلي، أما أنك تؤدي العبادات، أما أنك كذا، فحينئذ لا يختلف معك إيه؟ لا يختلف معك أحد. كل الاتجاهات ستكون إيه؟ كل الاتجاهات سوف تكون معك، ما أحد بينك وبينه خصومة. لكن حينما تأتي تقول هذا توحيد وهذا شرك، هذه سنة وهذه بدعة، الناس تقوم عليك. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل وذكر له ما رأه في الغار، قال هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. انظروا أول كلمة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجي هم؟ قال نعم نعم، إنه لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، بمثل ما جئت به إلا عودي. يبقى متى يقع العداء يا أخوان؟ إذا وقعت المفاصلة. النبي، هذه مسألة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم هل وجد من قريش إشكالا يوم أن كان يتعبد في غار حراء؟ إنه الصادق الأمين، مع أنه ما عبد الأصنام، النبي لم يعبد الأصنام صلى الله عليه وسلم، النبي كان يتعبد في غار حراء، وكان النبي الصادق الأمين. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وجمع النبي قريشا وأخبرهم، هنا وقعت المفاصلة، هنا وقعت المفاصلة. فمتى تقع المفاصلة؟ متى يقع العداء؟ متى تقع المواجهة؟ إذا وقعت المفاصلة، الطالب ترك الشيخ لكون الشيخ مبتدعا، هنا يقع الصراع. الشيخ قال مشايخ الثورات احذروه، مثلا الأشاعرة احذروه، الصوفية احذروه، كل ما يقول فقط لفظة الصوفية احذروهم، تقوم الصوفية عليه. احذروا الإخوان المفسدين، هذا حزب سياسي لا علاقة له بالدين، إنما يتسطر بالدين، هنا تقع العداوة مع الإخوان. احذروا حزب الزور، حزب البرهامي، وإن تسطر بدعوة سلفية هنا تقع المواجهة. احذروا الدواعش، لا تضحكون عليكم، هنا تقع المفاصلة. احذروا كذا، تقع المفاصلة. إنما حينما تكون إمام محراب، بالأمس مات الدكتور أسامة عبد العظيم، الذي إذا ذكر ذكر العبادة والطاعة والمسجد والاعتكاف، و 16 ختمة في رمضان، 15 ختمة في رمضان، كذا 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 كذا، من عشرات السنوات، من عشرات السنوات والرجل يصلي في مسجده. أهم شيء الختمات، كثرة الختمات والقرآن في الصلاة في رمضان، حوالي 15 ختمة في رمضان، ختمة كل كم يوم، وإلى آخره. لما مات الرجل بالأمس عزته كل الطوائف، جميع الطوائف عزته، عاصم عبد الماجد عزاه التكفيري، الحويني وكذا عزاه، يعقوب عزاه، كله عزاه، لأن ما في مفاصلة بينه وبين أحد، ما في مفاصلة. أسامة عبد العظيم، وتحذيره من هذه الأفكار والجماعات والاتجاهات، والرد على أهل البدع والأهواء.
سبع عبد العظيم إنما هو رجل عابد. ولو تكلم في العلم إنما في مدارج السالكين في بعض كتب ابن القيم في التربية في كذا، أما مفاصلة ما تقع مفاصلة. تعالوا إلى برنامج العبادة، برنامج العبادة ما تعبد به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يثنون على أسامة عبد العظيم في عبادته، كل اللي بيترجم له العبادة العابد الزاهد العابد الزاهد العابد الزاهد، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد شرحت السنة لنا، وينبغي ألا نغتر بغير السنة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن ثلاثة نفر انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. هذا الرجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، فاتفق الثلاثة على الآتي. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فسأصوم الدهر. وأما الثالث فقال: وأما أنا فأقوم الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فلابد أن تكون العبادة على ميزان السنة، على وفق السنة. إن أسامة عبد العظيم كالآتي، هذا برنامجه المتفق عليه تقريبا والأساسي تقريبا: رجل يصلي صلاة الفجر حتى قبيل الشروق أو إن أشرقت الشمس، رجل يصلي المغرب إلى العشاء، من المغرب إلى العشاء، رجل يصلي العشاء بعد وقت من دخول وقتها، ثم ربما خرج منها. بعضهم بالأمس أقرأ له من طلاب يقول من العابدين عنده كان ينتهي الساعة الواحدة، ما أدري. رجل يصلي الظهر بعد وقت بكذا، رجل يبدأ خطبة الجمعة حوالي الساعة 2 أو 2 إلا تقريبا إلى قبيل العصر، رجل يحبس الناس يوم الجمعة على قراءة سورة ياسين يوم الجمعة، على قراءة سورة، من أين أتى بها سورة ياسين؟ له أمور غريبة في طريقة صلاته التي واظب عليها دائما. بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. والسؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر حتى قبيل الشروق؟ ما كان النبي يفعل هذا. إن السنة أخبرتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بغلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة. هذه قراءة النبي الفجر وهي أطول قراءة، بالستين إلى المئة، ليس بالستين صفحة إلى مئة صفحة، ليس بالأربعة أجزاء، ستين صفحة إلى مئة صفحة، لا، إنما يقرأ بالستين آية إلى المئة آية. أسامة عبد العظيم يقرأ بالستين صفحة إلى المئة صفحة، صفحات، عشرات الصفحات. أكان يوما؟ لا، لم يكن يوما. النبي أصفر بها يوما، لكن النبي في الغالب كان انصرافه من الصلاة بغلس، بغلس. هذا هو عبادة النبي بالفجر. هل أسامة عبد العظيم كان يفعل هذا؟ الجواب لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من المغرب عند العشاء؟ لقد كانوا ينصرفون من الصلاة، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتنا السنة، قصار صور، يقرأ بالطور أحيانا، المرسلات، الطور، المرسلات، مرة حدثتنا السنة أنه قرأ بالأعراف مرة، لكن هذا الرجل يقرأ دائما، هم الختمات. وهذه مسألة أخرى أيضا، موجود الإعلان عن ختماته، الختمة رقم 1000، ختمة رقم 1100، ختمة رقم 2000، الختمة رقم 2200. هل هذا من حال السلف يعلنون عن ختمات في الصلاة؟ إعلان عن الختمات؟ أي عبادة ينبهر بها هؤلاء؟ عبادة على خلاف السنة. لقد علمتنا السنة ألا نرضى إلا بالسنة، لقد علمتنا السنة أن فعل كل أحد معروض على السنة، علمتنا السنة أن دمعة عين وأن طول صلاة وأن قياما بصيام أو غير ذلك لابد أن يعرض على السنة أولا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين فقطعه وقال لمن هذا؟ قال هذا لزينب تقوم نشاطها. فقطعه النبي تقوم تصلي حتى إذا خشيت نوما أو كذا تعلقت به، فقطعه النبي وقال ليقم أحدكم نشاطه. لما خطب فوجد رجلا قائما في الشمس، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. في الصحيح أن النبي دخل عند عائشة فوجد عندها امرأة فذكرت لها من عبادتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. والدنيا كلها مطبقة، الزاهد أعبد أهل مصر أسامة عبد العظيم أعبد أهل مصر أكثرهم مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اعرضوا صلاة على السنة، هكذا كان يصلي النبي؟ هل كان أسامة أعبد أم رسول الله؟ هل كان أسامة عبد العظيم أعبد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي يا أخواني أن تفوت هذه الأمور. سبحان الله، ميراث ضخم، ميراث ضخم من خوارج من عباد يجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما عالم فاجر وإما مفسد يسمي نفسه مجاهدا وإما عبادة بجهل يغتر الناس بها. وكل واحد الآن يعزف أسامة عبد العظيم ليثبت نسبه إلى مرحلة العبادة والتربية. يعني أنا مررت بهذه المرحلة، أنا كنت عند شيخ أسامة، أنا يترجم لنفسه، لا سيما يعقوب الذي يترجم ترجمة حافلة جدا. أنا أريد ترجمة بالسنة، أنا أريد ترجمة لأسامة عبد العظيم بالسنة. يا حويني يا فلان يا علان تعالوا ترجموا لأسامة عبد العظيم بالسنة. يقول لك الرجل تدخل مسجدك كأنك على الطراز الأول، طراز أول ما في وما في وما في وما في وما في إلى آخره. دخل على رجل وهو يمسح على الجوربين، أمر بنزع الجوربين وغسل الرجلين. طيب أنت تجتهد وترى أن ما في مسح على الجوربين، وقد ورد عن أكثر من 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، لكن خليها مسألة اجتهادية. هب أنك تذهب إلى القول بعد مسح الجوربين، لكن تأمر الناس بهذا؟ من الذي أمر بهذا؟ لو أكل رجل معك لحم جزور ثم أراد أن يصلي بالناس وهو لم يتوضأ لأنه يرجح هذا الأمر، تأمره أن يرجع؟ تأمره أن يتوضأ؟ تقول له صلاتك باطلة؟ أنت تعتقد هذا، فكيف تأمر بهذا الأمر؟ أمر آخر عنده سمع عبد العظيم، عنده زي الإزار، أي واحد يدخل ببنطلون بنطال المسجد البس، البس هذه، يلبس الإزار، ما يصلي بالبنطال، يلبس الإزار ويلف على بنطاله. من الذي فعل هذا من العلماء؟ علماء الأمة موجودون، ابن باز الباني، علماء الأمة موجودون، من في مسجده هذا؟ وأشياء كثيرة لو نتكلم فيها لطال بنا المقام. حاصلها البرنامج التعبدي لأسامة عبد العظيم على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول انتم ما خليتوا احد، يعني حتى أسامة عبد العظيم اتركوه؟ نترك ليه؟ نترك ليه؟ احنا بنتعسف الان، كلامنا لا دليل عليه، كلامنا هذا لا دليل عليه، احنا بنتعسف، احنا بنتلكك، ما هو بتلكك، لكن احنا بنرى امة تثني وتمدح. كيف تثني وتمدح على خلاف سنة النبي؟ بيننا وبينكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة أسامة عبد العظيم صلاة النبي، سؤال أجيبوا بالعلم، دعوكم من أننا ما تركنا أحدا ولا كذا، دعوكم من السب والشتم لما تملكون إلا هو. نحن نتكلم، لا نتكلم بشتم ولا بسب ولا بشيء، والرجل أفضل إلى ربه عز وجل، قد يغفر الله له لجهله، هذا عند الله سبحانه وتعالى. إنما نتكلم حتى لا نترك مجالا لأحد يغتر بشيء غير السنة، بخلاف السنة. سؤال: هل كانت صلاة أسامة عبد العظيم صلاة النبي؟ رد بالدليل، رد بالدليل. النبي كان ينصرف بغلس في صلاة الصبح، وأسامة ينصرف بشروق. النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف وأصحابه في المغرب، وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبلة، وأسامة ينصرف مع العشاء. هل كان النبي يصلي هذا؟ يصلي الجمعة الساعة الثانية شذوذ، أو ما قرب الثانية، ختمات. هل كان أحد من السلف يعلن عن الختمات؟ هذا كما قلنا خلاف منهج السلف. ثم إننا أقول لكم ما السر فأن جميع الاتجاهات وجميع الأفكار، حتى التكفيريون، ما السر فأن جميع الأفكار يعزف أسامة عبد العظيم؟ هتقول إنه كان عالم عابد ما له علاقة، ولماذا لا يكون له علاقة؟ لماذا لا يكون للإنسان علاقة؟ علاقة في التمييز بين الحق والباطل، علاقة في التمييز بين السنة والبدعة. لو كان أسامة عبد العظيم يحارب كل ذي الجهد بوضوح واضح، بوضوح، ويتابع هؤلاء، له كلام في الإخوان، ولو كلام في الجهاد، ولو كلام في كذا، كلام واضح يعني. قد يكون بعض كلمات ما لا علاقة بها أشياء، لكن لماذا يعز فيه أمثال هؤلاء وكل ينتسب إليه؟ لماذا؟ بيننا وبينه يوم الجنائز. إن الميت الذي يثنى عليه جميع الاتجاهات معناه أنه لم يكن عنده الوضوح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يقع به التمييز بين الحق والباطل، الذي يقع به الفرقان. وهي آيات القرآن، ختمات كثيرة في القرآن، لكن أين شرح القرآن؟ أين تفسير القرآن؟ أين بيان سبيل المجرمين؟ وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. أين سبيل المؤمنين؟ إلى الذين يغترون بأمثال هؤلاء نقول لهم ما قاله السلف الصالح رحمهم الله تعالى: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد على غير سبيل وسنة. هكذا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ألا فلتتعلم الأمة هذا، تتعلم الأمة هذا، الاقتصاد في السنة وبيان السنة. فالاجتهاد الذي لا يكون على سبيل وسنة لا نغتر به، لأن الإعجاب بهذا الرجل سوف يخرج ثاني وثالث، وله طلاب، الدبيسي وما أدري إيه، له طلاب منتشرون ينشرون نفس صفة الصلاة، يعني يكررون، يريدون أن يكرروا من أسامة عبد العظيم نسخا فين؟ في الناس. وطبعا الناس تفرح، تقول هذا يصلي طويلا، هذا يصلي كثيرا، هذا يصلي كذا وكذا إلى آخره. صلاة كثيرة، صلاة طويلة، نعرضها على السنة، نعرض هذه على السنة، إن وافقت السنة الحمد لله، إذا ما وافقت السنة خلاص. فهذه المسألة لابد من بيانها، وهذا الأمر لابد من بيانه، حتى يعرف الرجل موضع قدميه. أنا أعلم أن هذه الكلمات سوف يكون لها مردود معين، وسوف يكون لها، لكن إحنا ما نبالي بمثل هذه الأشياء، لا نبالي، إنما نعلم الأمة السنة ونبين للأمة السنة. من كان عنده كلام على خلاف هذا الكلام في السنة، وعلى خلاف هذا الكلام في بيان السنة، فليتفضل وليطرحه. أمران بارزان في أسامة عبد العظيم: الأمر الأول عبادة لم يتعبدها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني ليس هناك وضوح في المنهج، ولهذا عزاه جميع الطوائف بجميع الأفكار تقريبا. فإذا يا إخواني، متى يأتي المواجهة؟ مع المفاصلة، مع الفرقان. فالنبي يعبد رب عز وجل في الغار، ما أحد يعترضه، صادق أمين. النبي صلى الله عليه وسلم من قبل زيد بن عمرو ونفيل العباد وكذا، ما في مشكلة. متى وقعت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وقعت المفاصلة. تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا. بدأ العداء من أقرب قريب هنا تقع. فلهذا تقع المواجهة دائما إذا وقع الوضوح في المنهج. ولهذا وبكل صراحة لن تبقي لك السنة حبيبا ولا صاحبا ولا صديقا ولا قريبا ولا رحما إلا من كان على السنة. القريب هنقلب عاده. بعض إخوانكم كنا عنده درس بالأمس دورة, أخ فاضل أخ خلوق جدا أخ كذا كذا, من يوم ما عرف السنة وأقرب الناس إليه يحاربون من أرحامه. لماذا؟ لما تكلم في المنهج والسنة. إنما يوما كان عادي يصلي كانوا يحبونه, لما تكلم بالسنة وهذا نقبله وهذا نرده تقع المفاصلة. وأظن كل واحد بيعيش القصة دي صح؟ أنت مع شيخك الحبوب اللي بيروح يجي ويزورك, أول ما تقول له قلت له يا شيخ سنة وبدعة وقعت المفاصلة, وأنت قليل أدب وأنت لم ترعى حق التربية فيك, أنت كنت وأنت كنت والآن لما حفظت لك خمسة أحاديث بدأت كذا. لا هو مش خمسة أحاديث, هو حديث واحد لكنه حديث السنة. هو هذا الحديث واحد بس هو حديث السنة, كما قال شعيب بن حرب لسفيان الثوري قال حدثني بحديث عن السنة, حديث سنة. إن لقيت ربي فسألني من حدثك بهذا؟ أقول سفيان الثوري. فأنجو أنا وتسأل أنت. قال لقد شددت علي. فهو حديث واحد. الحديث الذي قال أحمد رحمه الله تعالى لولده لما جاء ابن مشكوية يحكي له ما جرى مع الخليفة العباسي, قال تعالى اكتب هذا الحديث. حديث المفاصلة, حديث الفرقان, حديث السنة, الحديث الذي خلعت أضراسه من أجله. قال اكتب هذا, فهو خير حديث تكتبه. اكتبه في رق أبيض وكذا, فهو خير حديث تكتبه. حديث السنة التي إن وضعت المفاصلة. هتخلع دروسك هتصلب وتقطع رأسك أحمد بن ناصر الخزاعي؟ نعم. هتضرب وتسجن أحمد بن حنبل؟ نعم. هو ده الحديث. عرفتم؟ هذا الحديث الذي لن يبقي لك أحدا. فإما أنك ترجو الناس فلن تصلح لحديث السنة, أو تحدث الناس بالسنة فسوف يهجرك الناس. فمحمد صلى الله عليه وسلم من صادق أمين إلى كذاب ساحر, إلى كذاب ساحر. عرفتم إخوان؟ عرفتم؟ إيه والله يا إخوان. مفاصلة, حديث المفاصلة, حديث الفرقان, هذا لابد منه. فمن هنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليه؟ فر بدم, أخذ مالا, سب أحدا. ليه كذا؟ لماذا؟ ليثبتوك حبس أو يقتلوك أو ليه؟ لماذا؟ فعلتم هذا مع من؟ حبستموه في الشعب. ليه؟ لماذا؟ منعتم طعاما وشرابا عن الصادق الأمين. ده لما رأيتم الصادق الأمين وقد دخل يوم أن تنازعوا من يضع الحجر فوجدوه فاستبشروا خيرا, خلاص جاء الصادق الأمين. كانوا يرضون صدقا, يرضون أمانة, يرضون حديثا, يرضون ألفة, يرضون حتى جاءهم بحديث اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهل هناك إله مع الله مثل ما قال النبي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل مع الله أحد إلا يعبد؟ هل دعوة النبي السهلة البسيطة؟ ما الإشكالية أن يقال لا إله إلا الله؟ ما الإشكال؟ تعترفون أنه لا خالق إلا الله، طيب قولوا لا معبود إلا الله كما أنه لا خالق إلا الله. فإن من اعتقد لا خالق إلا الله لزمه أن يعتقد لا معبود إلا الله، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. والله يا أخواني أمر عجيب، أمر عجيب. ماذا أقول؟ والله يا أخوان سبحان الله، قبل الدرس أستمع لمقطعا لمصطفى العدو، واحد أرسله لي، نفسنا نيجي يوم ما نكون سمعنا شيئا. يا شيخ مصطفى، نعم، بالنسبة لكتاب الشريعة الأجري، الشريعة للأجري، يعني ما تقول في موقع من كتب السنة وكذا؟ قال والله الكتاب يعني هو الكتاب في الجملة يعني لا بأس به، احنا كنا زمان تقريبا قرأنا او قرأت منه شيئا، فهو يعني في الجملة لا بأس. انا ما يحضرني يعني الان، ما يحضرني الان الانتقادات اللي عليه، لكن لو تترك للبكرة بس تتصل علي يعني اكون، لكن في الجملة يعني هو انا اذكر في احاديث ضعيفة ولكن في الجملة يعني جيد. يا الله يا اخواني، الشريعة للأجري، ده الشريعة للأجري يا اخواني بالنسبة لنا 0-150-1918، ده الرقم القومي بتاعنا 0-150-1918، 21-11-64-2، عد كده 14 رقم هتلاقي كده فسرت ليه الشريعة، هتفسرت ليه الشريعة. ايه والله يا اخواني، الشريعة بالنسبة لنا، الإبانة بالنسبة لنا والله ما تتبدل، والله الأرقام دي تتبدل، ترجمها كده تلاقي كده 150-0-150-1918 الشريعة الأجري. إنما المهنة كنت مدرس سابقا، إنما ديني أدعو فريقني، لا موظف سابق ولا موظف لاحق، وأسأل الله أن نموت عليه. يا رجل، رجل شم السنة، شم ريحة السلفية، يسأل عن الشريعة مش ما يذكر، ما يذكر فيها انتقادات؟ ايه، اتصل علي بكرة ابحثك عن شوية انتقادات. يا الله، انتقادات كتاب الشريعة، الشريعة للأجري، الحدث في من اهل السنة الصغير، الطفل الصبي من اهل السنة يعرف كتاب الشريعة، كتاب السنة، كتاب أهل السنة والجماعة، كتاب الأصول التي من خالفها كان من الضالين، كتاب القرآن والسنة الصحيحة، ولو جعلت معه أحاديث ضعيفة من باب جمع ما جاء في الباب، لكن كل باب فيها كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وكلام السلف، كتاب الشريعة الأجر ده، هذا الكتاب بالذات له مذاق، له مذاق. قال محمد بن الحسين عقب كل باب كلمات تهز هذا الرجل الذي صنف كتابه بقمة الإحساس، قمة الإحساس والتمسك بالسنة والجهاد والنضال من أجلها. واحد يتردد، إيه الانتقادات يا عدو؟ أنت ما تعرف الانتقادات الموجهة لكتاب الأجري؟ ما تعرف؟ أقولك أنا الانتقادات، أقولك أنا، عد ورايا اكتب. قال الخوارج فيه كتاب إرجاء، اكتب ورايا عدوي عشان تعرف الانتقادات. اثنين، قالت المرجعة فيه كتاب خوارج، اكتب. ثالثا، قالت الروافض فيه كتاب نواصب، اكتب. اربعة، قالت النواصب فيه كتاب روافض، اكتب. قالت خمسة ولا ستة، قالت المعطلة فيه كتاب ممثلة. سبعة قالت الممثلة فيه كتاب معطلة. ثمانية قالت القدرية فيه كتاب جبرية. تسعة قالت الجبرية فيه كتاب قدرية. ما تعرف الانتقادات؟ ما تعرف؟ كتاب الحشوية، كتاب نابتة السوء، كتاب المجسمة، هذا هو. أو تريد أن تجعل الأجور كالشعراوي والأجور ككشك؟ عندهم أحاديث ضعيف. يا رجل دعك من هذه التي تركز علي ما عندك إلا هذه وتقولها هكذا. اعتني بالاعتقادات الضعيفة. كتاب الشريعة يتوقف في أحد، في سلف يحتاج أن يراجع كتاب الشريعة في أي انتقادات؟ كتاب الشريعة كتاب سنة، أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، هذه مذكورة في الباب، لكن الباب أصله كتاب وسنة. ده عنوانك: الشريعة للأجر، الإبانة لابن بط، شرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للللكائي، السنة للخلال، السنة العبد الله بن الإمام أحمد رحمه. دي كتب أصول السنة أحمد، دي كتب أحتاج أنا أن أراجع هذه الكتب، أنظر ماذا فيها من انتقادات، ماذا فيها من انتقادات. فأنا أقول سبحان الله، تنام على مسألة تصبح على مسألة. هذا والله قبل الدرس مباشرة، وأنا على المكتب أستمع إلى هذا المقطع، واحد بعت لي كلام مصطفى العدوي في كتاب الأجر. طبعا هم اللي بينشروا المقاطع دي، هم بينشروا بالأسماء دي، كلام العدوي في كتاب الشريعة الأجر. الشريعة الأجر لسه جاي توه، قلت بس يبقى في مصيبة. طالما كتاب الشريعة الإمام الأجر الشيخ مصطفى العدوي، كتاب الشريعة للأجر، كتاب ما أدري يعني هو، أنا كنت من زمان ما لو تتصل علي غدا أشوف يعني الانتقادات. غدا تتصل؟ غدا ده أنت المفترض كل لحظة بتحيل عليه الكتب. ده احنا بنذكر أجر أكتر من فؤاد البيالي، بنذكر ابن بطة أذكر من أكثر من أبائنا. احنا كم مرة ذكرنا لكم فؤاد البيالي ولا هشام البيالي؟ كم مرة ذكرنا لكم هذا؟ لكن نذكر أجري، نذكر أحمد، نذكر ابن معين، نذكر ابن مدين، نذكر بخاري، نذكر أئمة السنة. ده عنواني كتاب الأجري، ده عنواني ده دائما أصطحب معي، دي الهوية الحقيقية التي ترفع الإنسان أو تخفض الإنسان إن تخلف عنها. فوالله يا أخواني أمر عجيب جدا. ترون يا أخواني نسكت؟ ترون نسكت؟ والله أقسم بالله لو رأيتم أني أسكت والله لن أسكت. اللي أنت حوزينه ما في مشكلة، والله لو رأيتم أني أسكت والله لا أسكت. خلاص أنا ما أؤخر لكم طلب أبدا. والله لو رأيتم وأجمعتم أني أسكت والله ما أسكت، والله ما أسكت أبدا، والله ما تبرأ ذمتي عند الله عز وجل. لابد أحوال هؤلاء تنكشف، لازم لازم لازم. سلفي يسأل عن كتاب الشريعة، الشريعة للآجر، الشريعة الشريعة للآجر محمد بن الحسين رحمه الله البهر، شرح السنة البهري من قبل، قال والله الحديث فيه نزعة كذا، يعني المصنف عنده نزعة ما أدري تكفيرية شديد شوية وكذا. ومر الخلال، يعني أصل بدأ الخلال في السنة بمسألة أسهب جدا في موضوع السمع والطاعة. قول يا ابني، قول قولوا ها. أكثر كتاب في السمع والطاعة، وكتاب ها السنة ابن أبي عاصم، يقول كده هل السنة اللي خلدها كتاب اعتقاد؟ هذا أخونا بيقوله بيقول يعني احنا نتعبد بكلام أحمد بكلام إسحاق. قال رسول الله، هو يريد قال رسول، ما يقول قال أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس وحديث معاوية وحديث أبو هريرة، أحاديث وطرق كثيرة وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة في لفظ على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال الله تعالى والسابقون الأولون المهدي وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم نتعبد الله عز وجل بقول السلف وفهم السلف الذي هو سبيل المؤمنين. قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ سبيل المؤمنين سبيل الصحابة، سبيل التابعين، تبع التابعين، سبيل المؤمنين أئمة السلف إلى يوم الدين. ده مش موجود في القرآن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نتعبد الله. هذا أقول هذا رجل ما يمكن كلمته هذه ينطق بها سلفي سني. هذا رجل يجبن عن إظهار تكفيريته وخارجيته، يجبن فقط. ولهذا الرجل معروف، شوفوا كورونا والحكام، مش كورونا والابتلاء والامتحان، لا كورونا والحكام. يا جماعة دول يا جماعة مش عاوزين دين، يا جماعة دول مش عاوزين، تجد بعض المسؤولين كذا كذا، أغلقوا المساجد في الدنيا كلها. لا ده بعض الناس السياسيين وبعض الناس الكذا لهم غرض. طب صلوا، ما في صلاة جمعة، لا نصلي في البيوت. طب ما في اعتكاف، لا نعتكف في البيوت. ولهذا عند العدوي المدارس كلها، كل ما تريد عند العدوي موجود عند العدوي. نعم، فالله المستعان. نعم عادل، ما هنا نفس عادل السيد بيثنى عليه. اي نعم قرأت النعي عادل السيد كل. نعم الله يجعلنا وياكم من السنة، وحبنا إلينا وياكم السنة، ويحملنا وياكم عليها يا أخوان. ولا هي صعبة الحقيقة، صعبة الحقيقة، صعبة. أنا يعني هذا طريق الحقيقة يحتاج صبر إذا وفق الله العبد إليه. وإلا ليس بالسهل أن الإنسان يستقيم قلبه ويلين قلبه على السنن يدور مع حيثما دارت. نعم،
كلام الشيخ محمد حامد الفقي في تقديم كتاب الشريعة الأجري.
نعم،
قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في مقدمته أما بعد فهذا كتاب الشريعة في السنة،
مقدمته لكتاب الشريعة.
نعم. قال أما بعد فهذا كتاب الشريعة في السنة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري من أعيان القرن الرابع الهجري، ألفه حين رأى ما غلب على الناس من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة وتقديمها في العقيدة والعبادة على الوحيين، لأنهم دانوا بالتقليد الأعمى وعطلوا عقولهم وأفهامهم وحرموا عليها أن تتفقه في كتاب الله، ومنعوها أن تستضيء بمشكات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجت سوق الفلسفة الفارسية واليونانية، فأصبح نفوذها غالبا على كل من أراد الظهور والبروز في المجتمع وقابلها من الناحية الأخرى صوفية الهند والفرس واليونان، يتبارى بها كذلك من يريد الظهور بالعبادة والصلاح والتقى، وضمن جانب الحق والهدى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فقل أنصاره، وكاد الزمام يفلت من أيديهم، وكان كل من الطائفتين حريصا أن يجذب إليه نصوص الوحيين كارهة بألوان من التحريف والتبديل، ليستميل إليه العامة ويتقي طعونات أنصار الوحيين من العلماء السلفيين، حتى اختلط الأمر على الجمهور أيما اختلاط، والتبس الحق بالباطل على الجمهرة بل وعلى بعض.
يا أخواني، إذا ما بنت السنة وأضاءرت وظهرت يا أخواني، بيستمر الناس البدعة ويظنونها سنة. كيف يا أخواني نفذت الأقوال هذه إلى فقهاء وعلماء؟ الخروج على السلطان الجائر لما تنفذ إلى مثل حسن بن صالح وكذا، كيف نفذت الأقوال هذه إلى قلوب علماء؟ لما ينفذ القول بالوقف نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق غير مخلوق، كيف نفذ هذا إلى قلوب بعض العلماء؟ كيف لما سكت ولما التبس الأمر لهذا؟ ينبغي إظهار هذا الأمر، ينبغي إظهار هذا الأمر. والسنن يا إخواني حتى ما تحيا بدع ومخالفات وتصبح سنن. يعني الحقيقة لما تابعت خبر موت أسامة عبد العظيم والتعليقات كلها مصب واحد وإعجاب وثناء، وكل يسارع أن يدلي بدلوه في الثناء والبيان، أنتظر يا إخواني واحدا واحدا يحلق تعليق سلفي سني، يعني وكأن الأمر لا خلاف فيه، وكأن ما فعله أسامة العظيم من معين السنة الذي عجز عنه الناس، عجز الناس عن فعل أسامة العظيم وهداه الله إلى ذلك. يقول لك الناس تنسى المسجد، الناس ناسي المسجد اسمه ايه، هو خلاص مسجد الشيخ سامان، تركب ما ادري ايه كده، المهم تنزل، ها انت جاي للشيخ اسامه، تعال مسجد الشيخ اسامه، تعال سوقين كل الدنيا تعرف. يعني ما احد فكر يناقش هذه المساله بالسنه. فمثل هذه الامور ان سكت عنها والله صارت قاعده عند الناس، وصار الناس يتلقونه، لانك انت هو اسامه عبد العظيم مات، لكن بتجد طلابا كثر ينشرون هذه المنهجيه وهذه الطريق، هذا الطريق ينشرها للناس. نعم.